قال العميد واحد إن العدو اليوم يسعى من خلال الحرب المعرفية لتغيير تفكير الشباب، لافتا إلى أن التعليم المصحوب بالأخلاق يمكن أن يمهد الطريق لتربية صحيحة وغرس الفضائل الأخلاقية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبد البدر بدر عبد العاطي، وبينما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية اتفقا على مواصلة الحوارات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين. كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية لا سيما الوضع في لبنان وغزة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني. وفي هذا الحوار الهاتفي تم أيضا طرح الملف النووي الإيراني، حيث أوضح عرقشي وجهة نظر طهران بهذا الخصوص. تكشف القدرات الدفاعية الإيرانية عن مسار تصاعدي جديد، إذ يعلن حرس الثورة الإسلامية عن صاروخ متطور يتجاوز مدى الخليج الفارسي جرى إطلاقه خلال المناورة الأخيرة، وذلك وفق ما أكده قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري في مقابلة متلفزة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
القدرات الدفاعية الإيرانية في حال تطوير مستمر ومتناسب مع التحديات القائمة. صاروخ جديد يتجاوز مداه طول الخليج الفارسي أطلقه حرس الثورة الإسلامية خلال المناورة الأخيرة، وأعلن عنه قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال مقابلة متلفزة. الأدميرال تنكسيري أشار إلى مناورة اقتدار التي أجريت خلال الأيام الماضية في الخليج الفارسي وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عمان، مؤكدا أن الأهداف المرسومة للمناورة قد تحققت، لافتا إلى أن جزءا من قدرات القوة البحرية للحرس عرض خلال المناورة، وأن جميع الأسلحة المستخدمة في المناورة كانت محلية الصنع بالكامل.
لقد استعرضنا خلال المناورة الأخيرة جزءا من قدراتنا الدفاعية لا سيما على مستوى الصواريخ. يجب أن يعلم الشعب الإيراني أننا لا نجامل العدو، وفي حال أراد الأعداء الاعتداء على مقدرات هذا الشعب وما ورثناه من دماء الشهداء ومصالح بلادنا فسيتلقون صفعة قاسية، وبالتالي فالمناورة مثلت رسالة تحذير من أن أي سوء تقدير من قبل الخصوم في الخليج الفارسي فسيواجه برد قوي من حرس الثورة الإسلامية.
فالمناورة الواسعة التي نفذها حرس الثورة الإسلامية شكلت ترجمة واضحة للاقتدار والمبادرة. الكلام لنائب قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء كيوميرث حيدري الذي شدد على أن المناورات تعد أفضل ميدان لاستعراض جاهزية القوات المسلحة قبل أي مواجهة. اللواء حيدري أشار إلى الاستجابة لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاقتدار والاعتماد على الذات وامتلاك زمام المبادرة في هذه المناورات، لافتا إلى أنه تم استخدام أسلحة متنوعة بعيدة المدى ودقيقة الإصابة وذكية وكلها محلية الصنع. وفي إيران أيضا أزيح الستار عن المسيرة الانتحارية الإيرانية حديد 110 التي تتميز بالإطلاق عبر منصة صاروخية، ما يوفر سهولة كبيرة في الاستخدام ويتيح إمكانية الإقلاع من أي مكان لتنفيذ المهام. وبسبب اعتمادها على محرك نفاث تتمتع هذه المسيرة بسرعة أعلى مقارنة بالمسيرات الانتحارية ذات المحرك المروحي، ما يمكنها من الوصول إلى أهدافها في وقت أقصر. كما تتمتع بانخفاض البصمة الرادارية وقدرة كبيرة على اختراق الدفاعات الجوية وتنفيذ ضربات دقيقة في بيئات قتالية محصنة.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات متتالية على مناطق شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع. كما سمع عدوي انفجارات عنيفة في عدة أحياء، حيث نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمباني سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة وشرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى مخيم البريش في المنطقة الوسطى. يتصدر واقع غزة الجريحة الحاضر الثقيل في ضمير العالم، يشكل جوهر النقاشات في النسخة 23 من منتدى الدوحة 25 الذي انطلق في العاصمة القطرية بمشاركة قادة وخبراء من مختلف الدول، حيث احتل وقف إطلاق النار في القطاع موقعا متقدما بين القضايا المطروحة.
غزة الجريحة حاضر ثقيل في ضمير العالم، وهو ما شكل جوهر النقاشات في النسخة 23 من منتدى الدوحة 2025 التي انطلقت في العاصمة القطرية بمشاركة قادة وخبراء من مختلف الدول، حيث كان وقف إطلاق النار في القطاع في صدارة القضايا المطروحة. رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أن وقف إطلاق النار لا يمكن اعتباره كاملا دون انسحاب جيش الاحتلال من غزة، مشددا على استمرار التفاوض لترسيخ الاتفاق وبناء مسار المرحلة المقبلة.
نحن في لحظة حرجة ولا يمكننا اعتبارها هدنة كاملة بعد. لا يمكن أن تكتمل الهدنة إلا بعد انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية واستعادة الاستقرار في غزة. يجب أن يتمكن الناس من التنقل بحرية داخل وخارج القطاع، وهو ما لا يحدث حاليا.
بدوره قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الكيان الإسرائيلي ينتهك الاتفاق يوميا، داعيا إلى تشكيل لجنة رقابة ونشر قوة الاستقرار الدولية، ومشددا على فتح المعابر وإدخال المساعدات ورفض التهجير.
انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة لابد أن يحصل في المرحلة الثانية من خطة ترامب. يتعين علينا أن ننشر قوة الاستقرار الدولية في أسرع وقت ممكن على الأرض في غزة. معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن الإسرائيليين يغلقون المعبر.
وأشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس إلى ضرورة الانتقال السريع للمرحلة الثانية وإدخال مساعدات واسعة والعمل على قيام دولة فلسطينية حقيقية.
يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة كبيرة. من غير المقبول أن يكون لدينا اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتم انتهاكه بشكل متكرر، فهناك عشرات الفلسطينيين الأبرياء يقتلون.
أما وزير خارجية النرويج سبين بارس إيد فقد حذر من هشاشة الاتفاق مطالبا بنشر قوة حفظ سلام فورا.
يجب تشكيل قوة إرساء الاستقرار في غزة، هذه القوة ستكون قوة حفظ السلام. إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هش ولا يمكن أن يصمد لأسابيع كثيرة أخرى.
وبدوره دعا الوزير التركي هاكان فيدان إلى تشكيل إدارة مدنية فلسطينية وقوة شرطة مدعومة دولية، محذرا من أن فشل تنفيذ المرحلة التالية سيعد فشلا دوليا ذريعا.
أعربت دول عربية وإسلامية عن رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لخروج سكان غزة إلى مصر. وأكد بيان وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وأندونيسيا ضرورة الالتزام بخطة ترامب بما يشمل فتح المعبر في الاتجاهين وتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون قيود، إضافة إلى الإسراع في إعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع. وفي المقابل نفت مصر وجود أي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي لفتح المعبر باتجاه واحد، مؤكدة أن الخطة الدولية لا تجبر أي فلسطيني على مغادرة غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قرى جنوب لبنان، حيث ألقى قنبلتين صوتيتين في بلدتي عديسة والظهيرة وأطلق النار باتجاه المواطنين في مقبرة بلدة الظهيرة. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة استهدفت بلدة عديسة، فيما ألقت قنبلة صوتية في بلدة الظهيرة، فيما قام الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد من الأهل كانوا موجودين في مقبرة البلدة. يأتي ذلك في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث كان الاحتلال قصف العديد من المباني المدنية في قرى متفرقة جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين برصاص الاحتلال عند الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاه الأهالي في مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصيب 3 شبان بردود جراء اعتداء عليهم بالضرب الشديد قرب مدينة أريحة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية منذ أكثر من 11 شهرا، ويقوم الاحتلال بإرغام أكثر من 45,000 لاجئ على النزوح من منازلهم بذريعة القضاء على المقاومة المسلحة. بهذا الخصوص نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة الصحفية رايا عروق.
الأمم المتحدة صوتت لإسرائيل عشان تعملنا لاجئين وبعدها تدير بالها علينا.
مسحوم الصلاح لاجئ واحد من 5 شروط قدمها الاحتلال أمام السلطة الفلسطينية للانسحاب من مخيمات شمال الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان متواصل منذ 11 شهرا، أجبر خلالها أكثر من 45,000 لاجئ على النزوح من منازلهم بذريعة القضاء على المقاومة المسلحة، غير أن شروط الانسحاب التي عرضت على السلطة وكشفت عنها وسائل إعلام عبرية قوبلت برفض قاطع.
اللاجئون الذين يعيشون في هذه المخيمات ويرون وجودهم مرهونا بهذه المخيمات، لأن حقوقهم لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تسقط حتى لو انسحبت منظمة الأونروا، حتى لو منع الاحتلال هذه المنظمة وأي منظمة إنسانية أخرى من إغاثة اللاجئين.
في المقابل تؤكد السلطة الفلسطينية تمسكها برفض شرط إقصاء الأونروا، معتبرة أن المساس بدور الوكالة والمخيمات يعني عمليا شطب قضية اللاجئين من جذورها، وبين شروط الاحتلال ورفض السلطة يبقى سكان المخيمات عالقين في دائرة الخوف على مصيرهم ومصير مخيماتهم.
أنا بنام بالليل على أمل الصبح أصحى أرجع المخيم، يقولوا إنه الصبح طلع الجيش، بس اللي داروا يعني انبادت انقصفت صار على الأرض والخيمة بتتمزع عليه. مثلا أنا كنت بدار 3 طبقات يعني، وجيت صفيت هون بغرفتين، يعني إحنا بنكون تخيلي 7 بغرفتين يعني.
على الأرض يدفع اللاجئون وحدهم الثمن، ألاف العائلات لا تزال خارج منازلها تعيش بين النزوح والانتظار، فيما تحولت المخيمات إلى مناطق مدمرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وبالنسبة لهؤلاء فإن كلمة لاجئ ليست توصيفا إداريا بل هوية وذاكرة وحق لا يسقط بالتقادم. يحارب الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48 مصطلح لاجئ، يظن بأن إفراغ المخيمات في شمال الضفة الغربية من أهلها وطمس معالمها وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية سيمحو قضية اللجوء، ولكنه لا يعلم بأنه لو ظل لاجئ واحد سيحمل في ذاكرته القضية الفلسطينية.
قالت الأمم المتحدة أن سوريا على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى مرور عام على سقوط النظام السابق، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنها لا تزال تتلقى تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات مجازة وقتل تعسفي واختطاف استهدفت بشكل رئيسي مجتمعات محددة مثل العلويين والدروز والمسيحيين والبدو. أعلن رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر العلامة الشيخ غزال غزال الإضراب العام والشامل في مختلف مجالات الحياة لمدة 5 أيام احتجاجا على سياسات نظام الرئيس السوري المؤقت أبو محمد الجولاني. وفي بيان رسمي أكد الشيخ غزال أنه كان من المتوقع يكون يوم السقوط سقوطا للاستبداد، لكن ما حدث كان سقوطا حقيقيا لما تبقى من هذا الوطن تحت شعار الحرية. أعلنت شبكة أطباء السودان أن هجوما بطائرة مسيرة شنته قوات شبه عسكرية على روضة أطفال في بلدة كالوجي بولاية جنوب كردفان أسفر عن مقتل 50 شخصا بينهم 33 طفلا، موضحة أن المسعفين الذين تواجدوا في موقع الحادث تعرضوا لهجوم ثاني أثناء محاولة إسعاف الناجين فيما أصدرت منظمة محام الطوارئ بيانا أدانت فيه الهجوم، وكشف تعرض موقع مدني ثالث قرب الموقعين السابقين للضربات أيضا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، لا سيما حماية الأطفال والبنى التحتية المدنية الحيوية. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في مشهد تتسارع فيه وتيرة العنف وتتسع رقعة الدمار، يدخل إقليم كردفان مرحلة جديدة من أخطر فصول الحرب السودانية، حيث تتصاعد المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتتحول المدن والقرى إلى ساحات مفتوحة للقتال والتدهور الإنساني، فيما تتكشف يوما بعد يوم صورة أكثر قتامة عن الواقع على الأرض. وأثار الهجوم على منطقة كلوقي في جنوب كردفان موجة تنديد دولية، بعدما وصفت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات العملية بأنها جريمة حرب صارخة إثر سقوط ما لا يقل عن 47 شخصا معظمهم من الأطفال. كما أعلنت شبكة أطباء السودان سقوط أكثر من 50 قتيلا بينهم 33 طفلا في قصف استهدف روضة أطفال. وفي بيان لاحق أكدت وزارة الخارجية السودانية ارتفاع عدد الضحايا إلى 79 مدنيا بينهم 43 طفلا، موضحة أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أعادت قصف الموقع عند تجمع الأهالي، قبل أن تتهم قوات الدعم السريع بملاحقة الجرحى داخل المستشفى الريفي. وفي ظل هذا التصعيد حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من خطر موجة وشيكة من الفظائع في كردفان، مشيرا إلى تسجيل 269 قتيلا مدنيا في شمال الإقليم منذ 25 من أكتوبر الماضي جراء الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية. ميدانيا يفرض الجيش السوداني سيطرته على مدينة الأبيض باعتبارها مركز قيادة عملياته إلى جانب مدينتي الرهد وأم روابة، فيما تبقى بارا خارج سيطرته الكاملة. وتشهد المناطق الجنوبية والغربية للأبيض توترا متصاعدا ينذر بمواجهة كبيرة، بينما تحكم قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم مناطق غرب كردفان خاصة مدينة بابنوسة.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. شهداء وجرحى وعمليات نسف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوب لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الظهيرة. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين خروقات الاحتلال ومخطط ترامب. إلى أين تتجه الأوضاع بغزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار؟ في أي إطار يأتي إعلان دونالد ترامب عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ ومن يضمن انسحاب الاحتلال فعليا من القطاع، وما مستقبل الخطين مع بدء تنفيذ الاتفاق؟ إذن غزة بين خروقات الاحتلال ومخطط ترامب سيكون محور لقائنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، في وقت يقف فيه قطاع غزة على حافة مرحلة مفصلية تتشابك فيها التطورات السياسية والميدانية وكذلك الإنسانية على نحو غير مسبوق. تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لترسم صورة مقلقة عن مستقبل الاتفاق وعن المسار الذي قد تتخذه الأحداث في الأيام المقبلة. فبينما يعيش الغزيون في ظل تهدئة هشة لم تنهي آثار الحرب الكارثية ولا مخلفات الدمار الذي أصاب البنى التحتية والأحياء السكنية، يعود صوت القصف المتقطع ليذكر الجميع بأن الاتفاق ما يزال هشا وأن إمكانية الانفجار تبقى واردة في أي لحظة. وتأتي هذه التطورات مستمعين الأكارم في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطته المتعلقة بالقطاع، وفي خطوة تعد الأخطر منذ إعلان الاتفاق، إذ تنص المرحلة الثانية وفق مصادر أمريكية مطلعة على انسحاب إضافي للقوات الصهيونية من مناطق واسعة في غزة وتهيئة الظروف لنشر قوة دولية تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية. كما تتضمن الخطة إنشاء هيكلية من الحكم جديدة طبعا برعاية ما يسمى بمجلس سلام دولي برئاسة ترامب، يعاونه مجلس تنفيذي يضم شخصيات دولية، فيما تتولى حكومة تكنوقراط فلسطينية إدارة الملفات الأساسية وفي مقدمتها الإعمار والشأنين الأمني وكذلك الاقتصادي. لكن الخطة رغم ما تحمله من وعود بأنها دوامة العدوان وفتح نافذة نحو الاستقرار، تصطدم بجدار الواقع الميداني، حيث يواصل الاحتلال تعطيل تنفيذ الاتفاق وعرقلة دخول المساعدات، ويبقى المعابر أو تبقى المعابر تحت سيطرة إجراءات مشددة تمنع تدفق الوقود والمواد الطبية والإنسانية. رغم التأكيدات المتكررة من حركة حماس بأنها ملتزمة بجميع بنود الاتفاق، تكشف الجهات المعنية عن تسجيل لأكثر من طبعا 500 خرق منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تشمل قصفا لخيام النازحين ومنازل المدنيين واستهدافا للبنى التحتية شمالا وجنوبا، وهذا ما يجعل الحديث عن تهدئة مستقرة أمرا بعيدا عن الواقع. هذا وتتعمق الأزمة الإنسانية مستمعين الأكارم يوما بعد يوم، حيث يعاني القطاع من شح حاد في المواد الغذائية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيار واضح في عمل المستشفيات التي باتت تعمل بنصف قدرتها، فيما تهدد موجة من البرد حياة الألاف من العائلات النازحة التي تعيش في خيام لا تقي من الرياح والمطر. أما المدارس والملاجئ التي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين فقد أصبحت بدورها غير قادرة على استيعاب المزيد نتيجة تدهور الخدمات وانعدام مقومات الحياة الأساسية. هذا وفي ظل هذه الأوضاع برزت خلال الساعات الماضية تطورات أكثر خطورة تمثلت في الإعلان عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وسط صمت من قبل الاحتلال، والذي يثير تساؤلات حول ظروف استشهادهم ومصير المختفين قسريا من أبناء القطاع. هذا الملف أعاد التوتر إلى الواجهة ورفع منسوب القلق الشعبي والرسمي، خصوصا مع ورود تقارير عن تدهور أوضاع الأسرى ورفض الاحتلال السماح لأي جهة دولية بزيارة المعتقلات أو الإشراف على أوضاع المحتجزين. وعلى المستوى السياسي مستمعين الكرام، تبرز أسئلة كبيرة حول قدرة واشنطن على فرض تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها، وهذا في ظل تمسك الاحتلال بشروطه ومحاولاته المستمرة لفرض وقائع جديدة على الأرض. كما يتساءل المراقبون عن طبيعة القوة الدولية التي يجري الحديث عنها وعن شكل ودور مجلس السلام المزمع تشكيله ومدى استعداد الفصائل الفلسطينية للتعاطي مع هذا المسار، خاصة في ظل الشكوك المحيطة بنوايا الاحتلال والتخوف من أن تتحول الخطة إلى غطاء لإعادة ترتيب المشهد السياسي وفق مصالح أطراف خارجية على حساب حقوق الفلسطينيين. وإزاء هذه المعادلة المعقدة، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا أمام مشهد تتداخل فيه الضغوط الدولية بالتحركات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمات الإنسانية ويواصل الاحتلال توسيع خروقاته دون رادع فعلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن في غزة. طبعا برغم المتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الغزي خلال العامين الماضيين نتيجة العدوان المتكرر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ظل الموقف الجماهيري من الخيانة ثابتا وواضحا، فقد أجمعت مختلف فئات الشارع الفلسطيني على رفض الخيانة والتعامل مع الخائن بكل حزم، ولم يختلف الرأي العام في قطاع غزة تجاه مصير ياسر أبو شباب الذي ارتبط اسمه بالخيانة وكذلك التعاون مع الاحتلال. هذا التوافق الشعبي يعكس مدى وعي المجتمع الفلسطيني بأهمية الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولات تهدد النسيج الاجتماعي والمقاومة، ويؤكد استمرار ثقافة الملاحقة القانونية والأخلاقية للخونة رغم كل الضغوط والصعوبات التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وكذلك العدوان المتواصل. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
متغيرات كثيرة طرأت على الشارع الغزي خلال عامين من حرب الإبادة، غير أن الثابت الذي لم يتغير هو الموقف الشعبي من الخيانة والعمالة، إذ تمت إجماع لا يشوبه مخالف على نهاية العميل ياسر أبو شباب.
مقتل أبو شباب يعني هذا يوم فرح، يوم فرح عظيم وفرح للشعب الفلسطيني ككل يعني، وإحنا من نسيج الشعب الفلسطيني بنحافظ على أنه كل نسيج الشعب الفلسطيني متماسك جدا، ومقتل ياسر أبو شباب يعني هذه نهاية كل خاين يعني، نهاية معروفة وحتمية يعني، فيعني إحنا الشعب الفلسطيني كل بنفض اللي كل الأشكال اللي زي ياسر أبو شباب وجماعته يعني.
أول شيء لوعد خيانة عمين، ثاني شغلة دوع الشعب الفلسطيني بأنه بسبب المجاعة والوطن المساعدة كان هو السبب، فاللي صار فيها هذا قليل، صار لص وعميل ومخابرات يعني بكفي نباع كمان شباب وطن، كل الوطن الفلسطيني هذا بسببه، كل واحد ينازل هان في البلد هذا بكله بسببه هو.
في البلد هذا فيها وسع للخونة؟
لا أعوذ بالله، قد أنا قلت لك، أنا قلت لأخوي لأبوي، أخيته هذا راح ينقتل على إيديهم، أمين غير إيديهم راح يموت، لأنه هذا بس لا زي ما بيقولوها لفترة الحرب، بعد هيك خلصان لا أكثر ولا أقل.
واحد كانت نهايته هيك معروفة يعني، نهايته كانت هيك معروفة، بده يتعاون مع الاحتلال ايش بده يكون نهايته يعني، هذا نهايته بتكون هيك في الأخير، مش مفترض انه يكون فلسطيني أساسا، هذا المثل انه معروف انه هذا نهايته، اي بني آدم بده يفكر زي كده هذا نهايته.
بمقتل أبو شباب وما رافقه من ردة فعل شعبية، يدق الفلسطينيون مسمارا جديدا في نعش الجيش اللحدي الذي مولته إسرائيل طامحة أن تحول عبره نقمة الشارع إلى المقاومة عوضا عن العدو، وأن تتحول عبره أيضا الخيانة إلى وجهة نظر.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن غزة وخروقات الاحتلال ومستقبل مخطط ترامب، ينضم إلينا في هذا اللقاء الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار وامعان طبعا في استهداف المدنيين والبنية التحتية، الى اين تتجه الاوضاع في قطاع غزة؟ هل يمكن ان تستمر التهدئة ام ان القطاع مقبل على تصعيد جديد سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه العدوان دوني مستمر في عدواني.
دكتور وليد بسمح لي ويبدو أن الصوت يتقطع، أنا أعيد الاتصال بكم من جديد حتى يتسنى لنا الحديث حقيقة في هذا الموضوع ولا ينقطع الصوت بهذه الطريقة والكلام غير مفهوم لمستمعينا الأكارم. إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله حتى نكمل ما تبقى من حديث وأن تسنى لنا مع الدكتور وليد محمد علي من لبنان. نعود إليكم مستمعين الكرام والعودة مرة أخرى إلى ضيفنا دكتور وليد محمد علي من بيروت الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور ونحن معكم طبعا من جديد، وكيف يمكن فهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ في أي إطار يأتي هذا الإعلان؟
نعم، لأن ترامب يراهن على شيء آخر، يراهن أنه إذا أوقف إطلاق النار يبقى الكيان الصهيوني مسيطرا على غزة ويشاركه في هذه السيطرة، ما سمي التشكيل الجديد برئاسة ترامب الذي يريد أن يشكل لجنة دولية لإدارة قطاع غزة. وفي هذه الحالة ويريد أيضا أن يكمل مساره لما سمي اتفاقات أبرام لتوقع مزيدا من الدول العربية، بحجة أننا فتحنا مسارا نحو ما يسمى الحل وما يسمى السلام وإعطاء الفلسطينيين نافذة أمل أن يكون لهم شيء. لكن نتنياهو لا يقبل ذلك، نتنياهو لا زال يرى أن مصيره معلق على إنجازات يعتقد أنه قادر على إنجازها ميدانية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو على الساحة اللبنانية أو على الساحة السورية أو ربما أكثر من ذلك على المستوى الإقليمي. ويعتقد أنه إذا أنجز إنجازا كبيرا يمكن أن يخرج من هذه المحاكم. نتنياهو يعرف تماما أنه فاسد وأنه مدان بقضايا الفساد، وأن استمرار محاكمته دون أن يكون منجزا إنجاز يستحق عليه ما يسمى العفو الرئاسي بضغط من ترامب هو سيذهب إلى السجن. نتنياهو لا يريد ذلك، مستعد أن يضحي بكل شيء. حتى بعض أهل الرأي في الكيان الصهيوني يقولون أن نتنياهو لا مانع لديه من تدمير هذا الكيان وأن لا يدخل هو السجن، وهذا له علاقة بمجموعة من القضايا ليست تتعلق بشخصيته فقط بل بشخصية زوجته ودور زوجته في حياته. يعني من يتابع أمور نتنياهو يرى أن لزوجته سارة دورا كبير في كثير من القضايا التي ليست من مهمة زوجة رئيس وزراء أو زوجة رئيس جمهوري أو إلى آخره، في خصوصية للعلاقة حتى منذ هذا أمر يأثر على نتنياهو كثيرا. إذا نحن الآن أمام مرحلة، فعلا مرحلة حساسة جدا، خاصة من هنا إلى مطلع العام القادم. في مطلع العام القادم تبدأ الانتخابات النصفية الأمريكية دورة عملها، بمعنى تبدأ الحياة في الولايات المتحدة تتحضر وتتهيأ للانتخابات النصفية القادمة. كل المؤشرات والدلالات وإلى آخره تقول أن ترامب لن يبقى مسيطرا على مجلسي الشيوخ والنواب، لذلك ترامب يسعى للالتفاف على هذا الأمر، يسعى لإنجاز إنجاز كبير في المنطقة، إنجاز يسجل له ويساعده على استرداد هذه الشعبية المتدهورة له في الولايات المتحدة. أليس غريبا أن يتحدث ترامب منذ فترة من الزمن ليست بعيدة أن سابقا في الولايات المتحدة كان من يؤيد إسرائيل تفرش الطريق أمامه لتحقيق مكانة سياسية مميزة في الولايات المتحدة. أما الآن فمن يصادق إسرائيل ويجاهر بتأييده لها ويضعف على المستوى الشعبي. هذه أمور متغيرة وتؤثر بالتأكيد على ترامب. لكن نتنياهو لا يريد أن يخضع لهذا التأثير على ترامب. ترامب كمان كثير من قضاياه هي قضايا شخصية ومصالح شخصية وإلى آخره. هذه دوامة التي يعيشها الآن المشروع الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
حتى ما يقال توافق الحزبين في الولايات المتحدة على تأييد الكيان الصهيوني كما كان سابقا أمر لم يعد واردا. داخل الحزب الديمقراطي الحراك المعادي لحرب الإبادة الصهيونية واضح جدا.
بلى.
وهناك متغيرات داخل الحزب الديمقراطي. معظم يعني أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ من الحزب الديمقراطي المرتبطين باللوب الصهيوني قد يخسروا مقاعدهم، وهذا يرجح. حتى في الحزب الجمهوري هناك الكثير ممن بدأوا يطرحون الآن لمن الأولوية كما كان يقول ترامب سابقا، لأمريكا أو هي فعليا للكيان الصهيوني؟ يعني هل الكيان الصهيوني أول أو الولايات المتحدة؟ هذا أمر بات مطروحا في أوساط الحزب الجمهوري أيضا. إذن ترامب في مأزق ولا خيار أمامه إلا أن يسعى لإنجاز شيء ولو كان لا يرضي نتنياهو ولا يرضي الكيان الصهيوني. نحن الآن بينها في هذه المعادلة، من يستطيع أن يفرض؟ هذا يضعف معسكر الأعداء. يعني نحن في هذه المرحلة رغم أنهم يبدو في الظاهر كأنهم متفقين على قضايا أخرى، لكن هم الآن
على خلاف،
في لحظة فيها خلاف فيزداد. يعني
نعم.
تطورات الوضع، فشل نتنياهو في تحقيق شيء ميداني سواء في فلسطين أو في المنطقة، فشل ترامب في تحقيق رؤيته التي يريدها وهي بناء شرق أوسط جديد يهيمن عليه الكيان الصهيوني كمندوب للولايات المتحدة، كوكيل للولايات المتحدة. أن الولايات المتحدة عندها مهام كثير أكثر من هذا الصراع. هذا الصراع جزءا من اهتماماتها وليس كل اهتماماتها مثل الكيان الصهيوني. فلذلك نحن بهذه المرحلة في الشهر هذا الحالي، نهاية حتى نهاية العام أو الأشهر الأولى من العام القادم، أمام متغيرات قد تكون كبيرة جدا.
نعم.
وأنا من الذين أعتقدوا أنها ليست لمصلحة الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، أيضا تصريحات صادرة عن الاحتلال بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج أهالي قطاع غزة إلى مصر، كيف تقرأون هذه التصريحات؟ في أي إطار تأتي هذه الخطوة؟
هذا يأتي في إطار ما أراد الكيان الصهيوني ابتداء منذ أن هبت الولايات المتحدة بكل أركان إدارتها ورئيسها آنذاك بايدن، منذ أن هبت كل الغرب الاستعماري لدعم الكيان، طرحت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر. وبلينكن جاء حاملا هذه الرسالة، أكثر رسالة حملها بلينكن، ومهمة عمل لتحقيقها هي مهمة ترحيل الفلسطينيين أو اقتلاع الفلسطينيين بالأحرى من أرضهم وإلقائهم في صحراء سيناء. منذ الأيام الأولى خلق هذا إشكالا بعد يتعمق تدريجيا بين الولايات المتحدة وبين مصر. أليس غريبا أن الرئيس الوحيد من الدول الصديقة للولايات المتحدة الذي لم يزر الولايات المتحدة كان الرئيس السيسي؟ على ماذا يدل هذا؟ على توتر العلاقة. أيضا العلاقة التي بدأت تنشأ بين مصر وإيران، بين مصر وتركيا، محاولة لملمة بعض الصفوف العربية الإسلامية. لماذا؟ لأن الجميع بات متضايقا من الطريقة التي يتعامل فيها ترامب مع المنطقة ودولها وخدمته أولا للكيان الصهيوني.
نعم.
هذا بده متابعة. لكن مصر الآن بأي حال من الأحوال لأسباب متعددة، منها أسباب ما يتعلق بأنه واضح المخطط الصهيوني الآن هو تصفية القضية الفلسطينية، أيضا هناك معلومات ومعطيات تتسرب للمصريين أن مصر مستهدفة، جيشها مستهدف، وحدتها مستهدفة، وهذا أمر بالنسبة لنا مقروء منذ زمن. أن يصل له المصريين الآن هذا أمر مهم. إذن لن يقبل المصريين بأي شكل من الأشكال بأن يفتح المعبر باتجاه واحد فقط، لن يقبلوا، رغم أنه قد يفتحه هو بين لحظة وأخرى. يعني هذا القرار بات يبدو ناجزا في الكيان.
نعم.
لكنه لن يمر بسهولة. لا أعتقد هذا القرار هدفه اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم، من غزة تحديدا، وإلقائهم في مصر في صحراء سيناء وفي الأردن أيضا نفس المسألة. الآن يضغط باتجاه ترحيل عدد من الفلسطينيين حاملين جوازات الأردنية أساسا أو كخطوة أولى باتجاه الأردن. ماذا يعني أنه يصدر الجيش الصهيوني يعني قرارا أو توجها يقول أن لا عودة لأبناء مخيمات الضفة الغربية إلا بعد إلغاء صفة لاجئ عنهم؟ ما الذي يربطهم؟ وإلغاء الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، وتوكيل ذلك بالسلطة الفلسطينية، السلطة التي تعاني الآن متغيرات شديدة في الأشهر القادمة. الكيان الصهيوني لازال مصرا وتحديدا نتنياهو وحكومته الحالية على اقتلاع الفلسطينيين واستكمال وتصفية القضية الفلسطينية بأمتها. يعني ليس الأمر فقط متعلق بهذا التنظيم أو ذات ولا بالسلاح الفلسطيني فقط، بل بكل بمجمل القضية الفلسطينية.
نعم.
وبدأت بعض الأصوات حتى العربية الآن تقول أننا سحب السلاح أمر غير مقبول. لذلك مصر الآن والدول العربية تقول أن القوة الدولية هي قوة حفظ السلام وليست قوة تنفيذ مخطط العدو الصهيوني.
نعم، تحياتي لكم دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا دكتور على حضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
بارك الله
فيكم. أهلا وسهلا. شكرا لك.
حياكم الله.
السلام عليكم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. لازلتم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأخبار والتقارير ورسائل مراسلين في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. دمر العدوان المتكرر على قطاع غزة مباني معظم المؤسسات الثقافية في محاولة واضحة لضرب ذاكرة القطاع وهويته الوطنية، فقد استهدفت الضربات المراكز الثقافية والمكتبات والمسارح والمرافق التي تمثل صرحا للتراث الفلسطيني وتاريخ الغزيين، وهذا مما أثر بشكل مباشر على جهود المجتمع في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني. ولم تقتصر آثار هذا التدمير على المباني فحسب، بل امتدت لتطال البرنامج أو البرامج التعليمية والفنية والمبادرات المجتمعية برمتها التي كانت تسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وكذلك الأطفال. وهذا مما يجعل من استعادة هذه المؤسسات واستئناف نشاطها أمرا حيويا لاستمرار صمود المجتمع وحماية ذاكرته الجماعية. لنتوقف الآن ونستمع إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لم ينجو المشهد الثقافي من دمار الاحتلال. مراكز ومسارح احتضنت المواهب، ومكتبات شكلت ذاكرة بلد بأكمله تحولت إلى ركام. ليبقى السؤال، هل تموت الثقافة عندما تدمر الجدران؟
مركز رشاد الشوى أسوة بالعديد من المراكز والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والأماكن الأثرية، إسرائيل عمدت إلى تدمير البنية الثقافية من أجل سحق الهوية الفلسطينية ومن أجل تدمير الوعي ومن أجل السيطرة على العقل الفلسطيني من أن المقاومة هي في انحدار وأن ثمن الدفاع عن فلسطين مصيره التدمير كما جرى مع مركز رشاد الشوى. ولكن كما نعيد بناء الأبنية والمؤسسات الثقافية والفكرية، نحن أيضا نذهب إلى بناء الوعي، وهذا ما يسعى إليه الكل الفلسطيني.
المكتبة المركزية لمدينة غزة فهي تحتوي على العديد من المراجع والكتب والموسوعات القيمة، وتحتوي على تراث هذه الأمة وتراث هذا الشعب وقضيتنا الفلسطينية. تعرضت للاستهداف، حيث كانت تحتوي على ما يزيد عن 50,000 كتاب في هذه المكتبة. تعرضت للاستهداف المباشر من قبل العدو، لكن تدمر جزء كبير من هذه الوثائق والكتب والمراجع القيمة وحضارة أمتنا وشعبنا في هذه المكتبة. حاولنا بجهد يعني بسيط أن يعني نجمع ما تبقى من هذه الكتب ومن هذه الوثائق المهمة، ونعيد افتتاح هذه المكتبة لتخدم شعبنا.
رغم أنه الاحتلال قصف كل شيء، والاحتلال مش رح يقدر يدمر ثقافتنا الفلسطينية رغم الدوار الهائل اللي سببه في المكتبة، وإلا أنه احنا جايين صامدين رح نضل إيش نكافح رغم هذا العدوان.
يرفض الغزيون أن تطفأ روح الإبداع في مدينتهم، فحتى وإن دمرت الجدران تبقى الكلمة والفكرة، ويبقى الإصرار على النهوض بالثقافة كجزء من بناء الإنسان قبل المكان.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا مرة أخرى، ونشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة اعتقالات وسط المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات جيش الاحتلال المواطن بلال التميمي وزوجته ونجله من منزلهم خلال اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. هذا ونقلت نقلت محافظة القدس عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة تزامنا مع انتشار واسع في المنطقة قبل أن تعتقل عددا من الشبان. واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شاب خلال اقتحام بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، واقتحمت قوات مخيم قلندية شمال القدس واعتقلت عددا من الشبان وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين الذين تصدوا لها. هذا ونكلت قوات الاحتلال بوحشية بعدد من الشبان على حاجز مستوطنة شافي شمرون شمال غرب نابلس. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين في رام الله واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال واعتقلت عدد من الشبان. وداهمت قوات الاحتلال بلدة أماتين شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية ونفذت عمليات تفتيش في بعض المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيباستيا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وداهم جيش الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين. هذا وأصيب ثلاثة شبان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت برضوض فجرا جراء اعتدائي قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح قرب مدينة يريحة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت كل من محمد عماد ريان وشقيقين محمود وحرب ريان أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري قرب مستوطنة معالي أفريم المقامة على أراضي بلدة الجفتلك تل شمال مدينة أريحة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح وجرى نقلهم إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة. نواصل لقاءنا معكم مستمعينا الكرام ونبقى على مستوى الضفة الغربية، حيث اعتدى مستوطنون على مواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة ضمن سلسلة هجماتهم المتصاعدة بشكل يومي. هذا واقتحم مستوطنون وهم يقتحمون تجمع الشجرة شرق دوما جنوب نابلس وتجولوا بين المنازل وكذلك أراضي السكان، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. صباح اليوم السبت أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بمنطقة المنيا القرن شرق بلدة سعير شمال الخليل. كما اعتدى مستوطنون على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم ويحطمون أشجار الزيتون في خربة يرزا شرق طوباس. اقتحم مستوطنون أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله وأطلقوا مواشيهم ورفعوا أعلام الاحتلال، وكذلك اقتحموا تجمع الحثروة قرب الخان الأحمر شرقي القدس وقيدوا حركة الرعاة. وحضرت منظمة البيد بالحقوقية من أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة تهدد سلامة السكان في الضفة وخصوصا الأطفال، وتشكل خطرا مباشرا على حياتهم في ظل غياب لأي حماية لهم في المنطقة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
سنرجع حتما، عبارة تفسر الكثير، مثل وقفة الباقي الأخير من عائلة كعابنا أحمد. يقول أحمد وهو أحد أبناء المجتمع البدوي في الضفة الغربية أن إخوته قرروا الرحيل بعدما أصبحت اعتداءات المستوطنين غير محتملة.
فبطلنا نتحمل يعني لدرجة يعني لأن فيش لنا حماية. أخوتي فقرروا أنهم يرحلوا. أقول لك يعني لا حماية، المستوطنين الكل متشرهم على رؤوسهم.
في الضفة الغربية أصبح ضرب الأطفال من قبل الاحتلال بجيشه ومستوطنيه سياسة مقصودة، هدفها إجبار أصحاب الأرض على الرحيل هربا. هذا ما يرويه أحد إخوة أحمد عن كيفية طردهم من قبل الصهاينة وخروجه خوفا على أطفاله.
فأجى مستوطن سكن على رأس الجبل اللي عندي، فصار طالع على بيت طلع، فكان طول الليل بيصرخوا بيضربوا حجار وبيمرقوا من نص البيوت، فكان علينا مضايقات من المستوطنين يعني مضايقات يعني ما حد يقدر يتحملها، لا هم مخلينا نقدر ننام في الليل ولا احنا نقدر نتحرك برضو في النهار، فبدك تظلك واقف حارس يعني في الليل حارس وفي النهار حارس.
يزداد الاستيطان في الضفة الغربية، والسبب بذلك تحرر قطعان المستوطنين من كل القيود بفعل تغافل مقصود من حكومة الاحتلال بجيشها وقواها الأمنية عن كل أفعالهم، بينما الفلسطيني يظل صابرا وصامدا متمسكا بأرضه رافضا الرحيل، إلى الحد الذي يصبح فيه الخطر الصهيوني داهما ليجبره على الهرب، ولكن محتفظا بأمل العودة.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا توسيعيا خطيرا يجب مواجهته بكل الوسائل والسبل، مشيرا إلى أن تصريحات الاحتلال ليست معزولة بل هي توسعية، ولم يخرج الصهاينة من بيروت إلا بفعل ضربات المقاومة، ولولا هذه الضربات لما خرجت. هذا وأكد خلال مهرجان قامه حزب الله تعظيما للعلماء الشهداء هذا العدو التوسعي، وهناك اتفاق لم يلتزم به رغم التزام لبنان ومقاومته، وأن الاعتداءات ليست من أجل السلاح بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان ورسم ما يسمى بإسرائيل الكبرى من بوابة لبنان، في إشارة إلى القرار 1701 ومنطقة جنوب الليطاني. هذا وأقيم مهرجان نجيع ودماء في مرقد سيد شهداء الأمة تكريما لمن جمعوا بين سمو العلم ومجد الشهادة على طريق القدس وأولي البأس. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
عندما أكمل نور شهادتهم بشهادته كان مهرجان نجيع ومداد في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله كرم العلماء الشهداء الذين جمعوا بين سمو العلم ومجد الشهادة على طريق القدس وأولي البأس.
تميز العلماء بدورهم ومسؤوليتهم في التعليم والتربية وفي القيادة نحو الأهداف السامية، ربوا مجتمعهم على الجهاد وهو أساس المشروع الإلهي، هذا الجهاد لمواجهة العدو الداخلي شيطان النفس والهوى، ومواجهة العدو الخارجي الطواغيت والظلمة والمحتلين.
ولمعاهد صناعة العلماء والشهداء كانت كلمة رسالتها حاضرة في قلب كل مؤمن.
أنتم أيها الشهداء الكرام نفرتم ورجعتم وحذرتم وفعلتم ما عليكم، وعندما رأيتم أن حفظ الدين والأرض والشريعة لا يكون إلا ببذل الدماء فبذلتم لأجل أن تؤدوا ما عليكم من أمانة وعهد.
ولأجل من أقيم المهرجان لتضحياتهم كانت عوائلهم حاضرة، حيث كل لحظة عن الراحلين تحكي قصة عز لا تموت.
من ذا الذي يرد النسغ في عروق الأمة إذا ترجل العلماء الشهداء؟ من ذا الذي يسد ثلمة الرحيل إذا غاب سدنة القضية وحماتها؟
يعني أنا بما أمثل، يعني عادة بمثل منهاج العلم، وأكيد أنا كوالد شهيدين أيضا بمثل عنوان تاني. أنا طبعا أشد على يدي أو أيدي الشباب في هذه الأمة أو هذه الأمة بشكل عام، إنه هن يتمسكوا بهذا الخط وبهذا الطريق.
كما عاهدنا قبل، عاهدنا الأئمة الأطهار عليهم السلام، يعني نتعلم من أئمتنا عليهم السلام. الإمام علي عليه السلام لم يبخل بالحسن والحسين، بعثهم عدة مرات، وحتى بأبو الفضل العباس بعثهم عدة مرات للقتال وبكل المعارك وبكل الأمور، حتى بعثهم ليدافعوا عن خليفة من خلفاء المسلمين. فنحن بهذا النهج المبارك ونقول أمام الله سبحانه وتعالى ودماء الشهداء بأننا إن شاء الله لن نستكين لن نستعين إلا بحبل الله المتين، مقاومين إسلاميين إن شاء الله.
صح خير شهيد شيخ أمين ومدير حوزة ورب المدينة بجبال، وأعطى وتضحية أطفال أولاد كشاف واللي بدك، ومن عوائل، وحتى لآخر يوم هو باقي بفوق، واستشهدوا بنته بقلبه وعن بعده عم بيقوم بالواجب، حتى كمان من عوائل الجرحى أولادي كمان جرحى وتقدموا بالحرب وبعد، ونحن عم نربي أجيال وبدنا بعد. والكشاف في ديك اليوم اللي صارت بال75 قال يتوقع هذا العدو الغاشم، وكل ما يشد عم شده حنضلنا نعطي ونضحي ونربي لحتى لظهور الإمام صاحب العصر والزمان.
بين صمت المرقد وهمس التاريخ بعلمهم وسيرتهم، يبقى نجيع ومداد الشهداء العلماء درسا في الصبر والعزم، وامتدادا لدرب الشهداء نحو الكرامة والنصر.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. الأوضاع متدهورة ونحن مقبلين على متغيرات شديدة في القادم من الأيام، ولربما ليس فقط نزع السلاح، اقتلاع الفلسطينيين بحقيقة من جذورهم، وهذا ما ينفذ حقيقة في هذه الأيام في فلسطين المحتلة. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المنطلق في قيمة الأمانة والوفاء بالعهد. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور. المحور الأول، ما هو المنطلق